رحمه الله حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي ومحمد بن المثنى واللفظ بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن سالم بن ابي الجعد عن معدان بن ابي طلحة وان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه خطب يوم جمعة فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر ابا بكر ثم قال عمر اني لا ادع بعدي شيئا اهم عندي من الكلالة ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه حتى طعن بأصبعه في صدري وقال يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء وإني إن أعش أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أول السند وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم ساق السند إلى شعبة كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد نحوه. قال حدثنا علي بن خشرم ساق السند إلى أبي إسحاق عن البراء قال آخر آية أنزلت من القرآن يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب يقول آخر آية أنزلت آية الكلالة وآخر سورة أنزلت براءة. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ساق السند إلى زكريا عن أبي إسحاق عن البراء أن آخر سورة أنزلت تامة سورة التوبة وأن آخر آية أنزلت آية الكلالة. قال حدثنا أبو كريب ساق السند إلى أبي إسحاق عن البراء بمثله غير أنه قال آخر سورة أنزلت كانت. قال وحدثنا عمرو الناقد ساق السند إلى مالك بن مغول عن أبي السبر عن البراء قال آخر آية أنزلت استفتونك. هذه الأحاديث أوردها الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في كتاب الفرائض. وقد علمنا ليلة البارحة معنى حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه الذي أورده الإمام مسلم في كتاب الفرائض لا يرث المسلم الكافر ولا يرث المسلم الكافر المسلم. المسلم والكافر لا يتوارثان ولا يتلاقيان، هؤلاء في الجنة وأولئك في السعير، وهذا ما عليه جماهير أهل العلم خلافا لما يروى عن معاوية بن أبي سفيان وعن معاذ بن جبل وجماعة قليلة من أهل العلم الذين قالوا بأن المسلم يرث الكافر ولكن الكافر لا يرث المسلم. والذي دل عليه الحديث الصحيح هو الفيصل في النزاع، ما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، لا يحتاج إلى تأويل ولا يحتاج الكلام إلى بيان. الذين قالوا بأن المسلم يرث الكافر احتجوا بحديث عام، الحديث العام الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. نعم إن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ولكن القضية هل يرث المسلم الكافر أم أن الكافر لا يرث المسلم؟ الجواب إن النبي قضى وبعد قضاء النبي لا قول لمعاوية ولا لمعاذ ولا لابن مسعود بل ولا لأبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا أحد من الصحابة بعد أن يبين النبي الأمر. وقد بين النبي الأمر وقال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. ثم أورد الإمام مسلم
حديث ابن عباس في باب الفرائض أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وفي رواية أخرى عن ابن عباس: اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. المعنى أنه إذا ترك الميت أصحاب فروض ومعصبين، أصحاب الفروض الفروض المقدرة في كتاب الله، من يستحق النصف، من يستحق الربع، من يستحق الثمن، من يستحق الثلثين، الثلث، السدس، بينهم الله في آيات المواريث. وعلماء الملة عنوا ببيان ذلك، وقلت لكم ليلة البارحة أن هذا العلم آخر علم، أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد. وبصراحة أقول أمر الفرائض وقسمتها يعزم على بعض العلماء وعلى بعض طلاب العلم، ولا يوجد في هذه الأزمان والأيام من يعلم بعض قضايا الميراث الفرائض إلا قلة قليلة، ليقع ما أخبر به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يخبر بأن علينا أن نعطي أصحاب الفروض فروضهم، وإذا بقي شيء من المال نظرنا إلى المعصب الذي يدني إلى الميت من طريق الأب، من طريق الأبوة، من طريق البنوة، من طريق الأخوة. الولد وإن سفل، الأب وإن علا، الأب الجد، جد الجد، وهكذا سلسلة ظهر الميت. الإخوة الذين شاركوه في الأبوة، هؤلاء يسمون عصبة. الولد ولد الولد، الابن ابن الابن. لا أقول ولد، وإنما أقول الابن وابن الابن، لأن البنت لا تعصب، البنت لا تكون عصبة إلا إذا وجد لها أخ، فإذا وجد لها أخ صارت معصبة بغيرها، ليست هي المعصبة بنفسها. فالابن ابن الابن ابن ابن الابن، وإن نزل الأب أبو الأب أبو أبي الأب، وإن علا العم ابن العم ابن عم العم، وهكذا الأخ الشقيق الأخ لأب، الأخ الشقيق يحجب الأخ لأب، ابن الأخ الشقيق ابن الأخ لأب، وإن علا وإن نزل. هؤلاء يسمون عصبة، ليس لهم فرق شيء مقدر. لو مات الرجل وترك أباه وليس هناك وارث غير الأب، الأب يحوز المال كله بطريق التعصيب. لو مات الولد الأب وترك الولد وليس معه ورثة، الولد أخذ المال كله تعصيب. وبالمثال يظهر الحال، لو مات إنسان وترك زوج، ماتت امرأة وترك الزوج وبنت وأخ مثلا، الزوجة أو الزوج من أصحاب الفروض، الأخت البنت من أصحاب الفروض، الأخ عاصي ليس من أصحاب الفروض، فيعطى الزوج الربع لأنه لا يوجد له يعطى الزوج الربع لوجود البنت. البنت لها النصف قدره الله في كتابه، ما بقي من المال للأخ شقيق لأب أخذ ذلك تعصيبا. هذا معنى ألحقوا الفرائض بأهلها، ابدأوا أولا بأصحاب الفرائض وأعطوهم ما قدر الله تعالى لهم وما عين، وما بقي بعد ذلك ينظر لأولى رجل ذكر لأقرب رجل ذكر. مثال: مات رجل وترك زوجة وبنت وأخ وعم، الزوجة ها هنا لها الربع، البنت لها النصف، الباقي عندنا معصبان أخ وعم، من الأولى من الأقرب؟ الأخ أقرب من العم، فيكون المعصب ها هنا الأخ سواء كان شقيقا أم كان الأب. العم يحجب، لو لم يوجد الأخ، مات رجل ترك زوجة بنت عم، الزوجة لها الثمن، هذا فرض مقدر في كتاب الله، البنت لها النصف، الباقي للمعصب. من المعصب ها هنا؟ المعصب العم. لو وجد ولد زوجة وابن وبنت وعم، الزوجة لها الثمن، الباقي للبنت وللابن، للذكر مثل حظ الأنثيين كما ذكر الله جل وعلا ذلك في كتابه. ولا حق للعم ولا حق للأخ، الأخ لا يرث مع وجود الابن، العم لا يرث مع وجود الابن. لو كان زوج ترك زوجة بنت عم أخ شقيق، زوجة ثمن بنت نصف، عم لا شيء، الأخ الشقيق يأخذ ما بقي. هذا ما يتعلق بمعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. والعلم أيها الإخوان بالتعلم، العلم بالتعلم، وعلم الشريعة علم أوجبه الله تعالى على كل مسلم، لكن لا يجب على كل مسلم أن يكون عالما نحريرا فقيها كالإمام مالك والإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي والإمام أحمد، وإنما يجب على كل مسلم أن يعلم من دين الله ما يبلغه إلى الله. العلم الشرعي يجب علي وعليك، أنت مهندس، هذا طيار، هذا جيولوجي، هذا رب أعمال، هذا وهذا وهذا، مجموعة المسلمين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يجب على كل مسلم منهم أن يتعلم ما أوجب الله عليه: الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، جميع ما يجب علينا أن نعلمه واجب علينا أن نتعلمه. تريد أن تتزوج عليك أن تعلم باب النكاح، ما يفسد النكاح، ما يجب من العشرة. ليست المسألة هكذا فوضى يا جماعة الإسلام، وإنما الأمر أوجب الله علينا من ما يتعين علينا، ما يتعلق بالفقه، ما يتعلم ما يتعلق بالاجتهاد، ما يتعلق بالتعمق في بعض قضايا الشريعة، هذه لأهل العلم. فعلم الفرائض لا يجب عليك أن تتعلمه، ولا على زيد وعمر وبكر بالعين، وإنما يجب على طلاب العلم الذين هيئوا أنفسهم لتلقي علوم الشريعة أن يعلموا ذلك. وعلم الفرائض بحمد الله تعالى باب واسع مدون، علم معروف عند أهل العلم. من الذي يرث النصف؟ من الذي يرث الربع؟ من الذي يحجب؟ من الذي يمنع؟ من الذي يستحق؟ ما هي أسباب الميراث؟ من الذي يمنع من الميراث؟ كل هذا بحمد الله تعالى قد ذكره الله تعالى في كتابه، وذكره النبي، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام شيئا منه، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: أفرضكم زيد. وكان زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أرضاه الشاب الأنصاري كاتب وحي النبي، مرجع يعود إليه الصحابة إذا اختلفوا في قضية من قضايا الميراث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أفرضكم زيد، زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الحديث الثاني في هذا الباب حديث جابر، وقد ذكر الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه عدة طرق لحديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. حديث جابر في هذا الباب يقول فيه جابر: مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني يزوره هو وأبو بكر، فخرجا يمشيان وذهبا إلى منزل جابر. ومنزل جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه في بني سلمة، ومنزل بني سلمة أو منازل بني سلمة حول القبلتين، غربية جبل سلمة، ومنزل بني حرام منزل معلوم اليوم، وبه مسجد قديم لبني حرام عند سوق السمك الجديد في طريق السيح. بنو حرام هذا منزله، بنو سلمة عند القبلتين، وكانوا أرادوا أن ينتقلوا من منزلهم ويأتوا إلى سفح سلم عند موقف السيارات، سيارات النقل الجماعي عند مسجد السبع. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: بني سلمة دياركم، إلزموا دياركم، تكتب آثاركم، أظلوا هنالك لتكثر الخطى، لأن من أتى إلى المسجد لا يرفع قدما إلا رفع الله له بها درجة، ولا يضع أخرى إلا محى الله بها عن سيئة، ذاهبا وآيب. فما دلت على ذلك الأحاديث أنت بعيد الدار ركبت على سيارتك، على دابتك، على رجليك، تريد المسجد لتصلي مع الجماعة يكتب الله تعالى لك هذا الأجر، مع أن الله تعالى أوجب علي وعلي أن نأتي إلى المساجد لنصلي مع الجماعات، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة. يا جماعة، يا زوار، يا زوار، زوار مسجد النبي، اعلموا أن صلاة الجماعة يعني الصلاة مع الجماعة في المساجد كما نرى الآن في مسجد النبي، أمر واجب، أمر مفروض. إذا سمعنا النداء الله أكبر الله أكبر، حي على الصلاة، حي على الفلاح، علينا أن نهرع كما نهرع اليوم من الفندق، ونأتي عندما ينادي المنادي، نأتي إلى المسجد الإمام لنصلي مع الجماعة، لا لأربعين صلاة فقط، لا، وإنما لنصلي مع الجماعة حيث ينادى لها. فلقد صح عن رسول الله أنه قال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. مريض، ممرض، خائف من سبع، من سلطان، من صاحب دين، هذا يتخلى. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها، يعني عن صلاة الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق. وقال: وإنها من سنن الهدى، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. الإتيان إلى مساجد الجماعات ليس لمسجد النبي فقط، وإنما للمساجد التي في بلده. التساهل حاصل، التساهل واقع، نسمع الأذان والإقامة ونحن على المقاهي ونحن في الأعمال، لا نهرع، لا نأتي إلى المساجد. وقد جاء رجل أعمى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إني شاسع الدار وليس لي قائد يقودني إلى المسجد، وقد تكون الليلة الظلماء وبيني وبين المسجد وادي، وليس لي قائد يقودني إلى المسجد، ألي من عذر؟ أتخلف؟ قال النبي: نعم. فلما خرج الرجل الأعمى دعاه رسول الله وقال له عليه الصلاة والسلام: أتسمع النداء؟ أتسمع النداء؟ تسمع الأذان؟ قال: نعم. قال: فأجب. هكذا قال لي جبريل آنفا. على كل حال لا أطيل الكلام في هذه القضية، وإنما أردت أن أنبه إخواني على هذا الأمر لنكون على بينة. وهذا الأمر لا أقوله للزوار فقط، بل للزوار والمقيمين، وبخاصة المقيمين في المسجدين العظيمين الشريفين، مسجد مكة ومسجد المدينة، الذي يكون في هذه البلاد ويمر عليه اليوم لا يصلي في هذا المسجد خسر خسارة والله لا تقدر بما بين الأرض والسماء، لا تقدر بقدر، لأن منشأ سكنى طيبة، منشأ سكنى مكة، إنما هو للصلاة في هذين المسجدين، لأن الصلاة في مسجد النبي بألف، ولأن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف. فيا خسارة من يمر عليه اليوم من يمر عليه الأسبوع، من يمر عليه الشهر ولا يرد ولا يأتي ليصلي في مسجد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، خسارة عظيمة لا تقدر بقدر، لا تقدر بقدر. ولقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: ولقد كان الرجل يؤتى به إلى المسجد يهادى بين رجلين، يهادى رجل آخذ بضبعه وآخر آخذ بضبعه ورجلاه تجران في الأرض ليأتي يصلي مع الجماعة. تساهلنا في صلاة الجماعة يا جماعة، لأن بعض أهل العلم قالوا صلاة الجماعة سنة، ونحن قد قرأنا في أصول الفقه السنة ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، ليس المقصود هذا، وإنما المقصود سنة، يعني سنة رسول الله، وكما قال ابن مسعود: ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. فاحرصوا على جماعة، على الجماعة، احرصوا على صلاة الجماعة حيث ينادى لها. المقصود الشيء بالشيء يذكر. وجابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان في بني سلمة، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام من مسجده أو من بيته وذهب إلى بني سلمة يمشي على رجليه مع أبي بكر، يعودان جابر، جابر شاب أنصاري، أنصاري صغير، يذهب النبي ليعود ليطبق النبي تعاليم الإسلام تطبيق عملي. أما قال عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم خمس، وفي رواية ست: إذا لقيت سلمت عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسلم يسلم على من عرفت وعلى من لم تعرف، ليس شرطا على من أعرف، وإنما شعار مسلم متى ما رأيت هذا الشعار: السلام عليكم ورحمة الله، حق لي عليك وحق لك عليك، فإذا بدأت وسلمت عليك وجبت عليك الإجابة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وليس الأمر كحالنا اليوم، ألقى ثلاثة نفر، أربع نفر، أنا أعرف من هؤلاء واحد، فإذا ما لقيت الثلاثة النفر الأربع النفر إنما أسلم على من أعرف فقط، وأما الثلاثة ليس من الأدب وليس من الخلق وليس من من النظام أن أسلم عليه. يقف يسلم على من يعرف ويكلم من يعرف ولا يسلم على البقية ولا يتجه إليهم، وهذا ليس من الأدب الإسلامي في شيء، وإنما إن لقيت أخاك عرفته ما عرفته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ووجب عليه الرد. إذا مريض عدت، ذهبت لتعود تسلم عليه فتفقده، وفي التفقد خير كبير، تدخل على مريض وأنت طبيب وأنت غني وأنت وزير، عندما تدخل عليه وأنت طبيب تعوده كتب الله تعالى لك الأجر، نظرت إلى أخيه شخصت مرضه عالجته وجيه نقلته ذهبت به إلى المستشفى أتيت بطبيب إليه لأنه أخ لك مسلم. وما أحسن الإسلام، وما أحسن الإسلام لمن عرفوا الإسلام. ولهذا تجد المصطفى عليه الصلاة والسلام رسول الله، الفرق بينه وبين جابر كما بين الثرى والثريا، الثرى الأرض والثريا، ومع ذلك يخرج هو وصديقه أبو بكر يمشيان ليزور جابر. وقد زار النبي عليه الصلاة والسلام جماعة لا يحصون، كلما سمع بأن أحدا من أصحابه من المسلمين مرض ذهب وسلم عليه. أول ما أتى المدينة مرض أسعد بن زرارة، فذهب النبي يسلم عليه ويعوده ووجده مريضا، فكواه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وزار النبي صلى الله عليه وسلم مريضا آخر، سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، مرض عام الفتح، فذهب النبي عليه الصلاة والسلام ليزور سعد، وإذا بسعد قد اشتد عليه المرض. وقال سعد للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إن لي ابن واحدة وأنا أريد أن أوصي بمال. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: الثلث والثلث كبير، إنك أنتظر ورثتك أغنياء خير من أنتظرهم عالة يتكففون الناس. وقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لعل الحياة تطول بك يا سعد، لعل الحياة تطول بك، فينفع الله بك أقواما ويضر بك آخرين. لكن البائس سعد بن خولة أم مات بمكة. سعد بن أبي وقاص مكي، سعد بن خولة مكي، مرض عام الفتح، وهما مهاجران، هاجر مكة إلى طيبة رضوان الله تعالى عليه. وكلكم يعرف منزلة سعد ابن أبي وقاص، أول من رمى بسهم في الإسلام رضي الله عنه. وقصته مع أمه معلومة مشهورة. لما دخل في الإسلام سعد أضربت أمه عن الطعام وأضربت عن الشراب، وقالت: يا سعد، إن أهل الوادي يعلمون أنك أبر الناس، أنت بار، والله لا أذوق طعاما ولا شرابا حتى تدع دين محمد. إما تركت دين محمد أنا لا أكل ولا أشرب أبدا. سعد ليس عار، سعد مشهود له بالبر. مضى اليوم الأول ما أكلت وما شربت، صار اليوم الثاني مضربة لا تأكل ولا تشرب. قال لها سعد: يا أما اعلمي أنه والله لو كانت لك 100 نفس ففاضت واحدة واحدة، أنت لك 100 نفس وأنا أرى النفس الأولى تفيض ثم الثانية الثالثة إلى 100، والله لا أدع هذا الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. علمت الجد وأن المسألة ليست هزل، فأكلت وشربت، أكلت وشربت، وهاجر سعد وحضر عام الفتح ومرض، وقال النبي له ما قال، وعاد النبي إلى المدينة، ومات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وتولى أبو بكر الخلافة وعمر بعد الذي قاد الجيوش في بلاد فارس، والذي فتح بلاد فارس سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لو قرأت قصة سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه كقراءتك لقصص أصحاب النبي رضوان الله تعالى عليهم، والله لزادنا ذلك قرب إلى الله، ولزادنا ذلك معرفة للإسلام. يا جماعة اسمحوني تعبيري شديد، تعبيري شديد، أرجوكم السماع، والله ما عرفنا حقيقة الإسلام، والله وبالله وتالله، والله ما عرفنا حقيقة الإسلام، والله ما عرفنا الإسلام الرفض الطيب الخالص الصافي الذي جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول لي قائل: لما تقول هذا الكلام؟ أقول هذا الكلام وأنا مخضرم، أنا مخضرم، المخضرم الذي أدرك جيلين، الجيل السابق والجيل الحالي. والله وبالله وتالله آباؤنا من قبل، آباؤكم من قبل، كل واحد منا أبوه هيأ له عالم، هيأ له فقيه، هيأ له مقري حتى يعلمه القرآن ويعلمه دين الإسلام ويعلمه الفقه الإسلامي. أنا أبي فعل بهذا وغيري كثير وكثير وكثير، لكن تعال لي أنا وأنت، ماذا عملنا لأولادنا؟ أولادنا أدخلناهم المدارس الابتدائية المتوسطة الثانوية الجامعية، والله الذي نفسي بيده يخرج ولا يعرف فرائض الصلاة كم، فرائض الوضوء كم، كيف صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي كم صلى، كيف يصلي، إذا قام واستقبل القبلة كيف كان يتوضأ، كيف يغتسل للجنابة، ما هي واجبات الوضوء، واجبات الغسل. النبي محمد عليه الصلاة والسلام سيرته ما هي، أول ما أنزل عليه ماذا، آخر ما أنزل عليه ماذا، كم سنة أقام بمكة، كم سنة أقام بالمدينة، وا 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 ما دمنا نتعلم تعليم مدني ليس شرعي يقول لك هذا لا داعي إليه، هذا داعي إليه واجب، لأنك عبد لله، خلقك الله، أوجب الله عليك هذا الأمر قبل أن تتعلم الخط المستقيم والزاوية والمعين ومختلف الأضلاع، وقبل أن تعلم الفيزياء والكيمياء تتعلم هذه الأشياء، ولكن ما أوجب الله تعالى عليك وما خلقك الله تعالى لأجله واجب عليك أن تعرفه، أن تتعلمه، تعلم من دين الله تعالى ما يبلغك إلى الله. قرأنا كتيب صغير في مذهب الإمام مالك يسمى مختصر الأخضري، يقول العلامة الأخضري رحمة الله تعالى عليه في كتيب صغير لا يزيد على 10 أوراق ورقات خليلة، يقول الأخضري: لا يجوز للمسلم أن يعمل عملا حتى يعلم حكم الله فيه، أن يعمل عملا حتى يعلم حكم الله تعالى فيه. ولهذا يا جماعة العلم متوافر والحمد لله، المساجد عاجة، الإذاعات خصصت لنا أوقات لمعرفة شرع الله ودين الله، وبخاصة إذاعة القرآن الكريم في هذه البلاد، في بلاد مصر، في بلاد الكويت، في بعض البلاد الإسلامية، خلال 24 ساعة الإذاعة مفتوحة للقرآن الكريم وللأحكام الشرعية وأسئلة وإجابة وما إلى ذلك. فعلينا أن نتقي الله في أنفسنا، علينا أن نتقي الله في ديننا، علينا أن نتقي الله في نبينا، علينا أن نتقي الله جل وعلا حتى نعبد الله، لأن الله تعالى إنما خلقنا للعبادة، وما عدا ذلك يا أخي صر طيار ومليون طيار، اذهب إلى الفضاء وادخل في الفضاء وجب في الفضاء إن شئت 20 عام، ولكن يجب عليك أن تعلم ما معنى لا إله إلا الله، ما هو الإسلام، ما هو الإيمان، ما هو الإحسان، ما الذي أوجب الله عليك في الوضوء، في الصلاة، في الصيام، في الحج، في الزكاة، في المعاملات وما إلى ذلك. لا أن الإسلام فضله يرمى به وراءنا ونقول نحن مسلمون، بل اسمحوا لي أن أقول هذا الكلام، اسمحوا لي أن أقول هذا الكلام، أقول لو قيل للبعض منا ما معنى لا إله إلا الله، لا إله إلا الله إيش معنى، تأمل وأجري معنى ذلك في ذهنك، هل المعنى الذي أذكر لك عندك أم لا، ما معنى لا إله إلا الله، لا إله إلا الله عند كثير منا، عند كثير منا لا خالق لا رازق لا محيي لا مميت إلا الله. لا، هذا ليس معنى لا إله إلا الله. هذا ليس معنى لا إله إلا الله. الذي يقول لا إله إلا الله لا خالق لا رازق لا محي لا مميت، قريش خير منه، لأن قريش حكى الله تعالى عنهم أنه قال قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر، قال الله تعالى فسيقولون الله. قريش تعرف أن الله خالق رازق محي مميت، ولكن لا تعرف أن الله هو المستحق أن يعبد، لأنك إذا قلت لا إله بمعنى لا يستحق أن يعبد إلا الله تعالى، لأن الإله في لغة العرب بمعنى المعبود. على كل حال لنغتنم الفرصة ما دامت الروح باقية، علنا ندع هذه الدنيا والله تعالى راض عنا، وسندع هذه الدنيا ولو قام أهل بقيع الغرقد، والله ما وجدنا على وجه المدينة ما وجدنا موضع شجر لنخلبه لكثرة من دفن في بقيع الغرقد، وسيمر علينا يوم ندع هذه الدنيا كما تركوها. وإنما على العبد أنه متى ما ترك هذه الحياة الدنيا أن يحب لهذه الحياة للآخرة العمل الصالح ليلقى الله تعالى، والله جل وعلا راض عنه. الشاهد في الكلام الرسول مطبق لا يقول بالكلام فقط، زار سعد، زار سعد بن معاذ، ضرب سعد بن معاذ في عنقه الأكحل يوم الخندق. سعد بن معاذ عين من الأعيان، شخصية كبيرة من أهل المدينة، سيد الأوس، سيد الأوس سعد بن معاذ، سيد الخزرج سعد بن عبادة. سعد بن معاذ لما ضرب ضرب النبي له قبة في هذا المسجد خيمة ليعوده من قريب. منازل بني الأشهل، منازل الأوس معلومة، منازل الأوس ناحية الحرة، طرف الحرة، الحرة الشمالية إلى قرب إلى قرب سيد الشهداء حمزة، بعضهم ناحية قباء، الموضع بعيد. أخذ الرسول عليه الصلاة والسلام سعدا وضرب له قبة، وصار يخرج النبي من بيته كل يوم ليتفقد وليزور هذا القرب هذا العظيم، هذا الذي قال للنبي يوم بدر لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى بدر، وكان النبي عليه الصلاة والسلام اتفق مع الأوس والخزرج أنهم يدافعون عن بالمدينة، لكن النبي خرج من المدينة سألهم، أجاب بعض الصحابة من المهاجرين، والنبي لا يعني المهاجرين وإنما يريد النبي الأنصار، فإذا بسعد يقوم ويقول للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله والله لو سرت بنا إلى برك الغمال لسرنا معك، ولو أمرتنا أن نخوض البحر نخوضناه، ادخل البحر ندخل، كأنك تعنينا يا رسول الله، نحن ما بايعناك على أن ندافع عنك وأنت بالمدينة فقط، لا، إنه دين الله ارتضيناه فصير حيث شئت. ولهذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام يوم حنين المحيا محياكم والممات مماتكم. بلغ النبي أن الأنصار قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام فتح مكة ودخل أهله في مكة والنبي في الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطى أهل مكة أموال طائلة ولم يعطنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال لهم يا معشر الأنصار لو سلكت الأنصار واديا وسلك الناس واديا لسلكت سبيل الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، المحيا محياكم والممات مماتكم. لهذا يكرم النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء العظام الذين أكرم الله تعالى بهم الإسلام. المصيبة فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. أنا أقول لليهود ادخلوا في الإسلام، إيش هذا؟ المدنية لا تقتضيها. نصارى أقول لهم ادخلوا في الإسلام، المدنية لا تتطلب هذا. والنصارى قد ملأوا بلاد إفريقيا وبلاد الشرق الأدنى والأقصى، ملأوها بالكنائس، ملأوها بالمبشرين. والله الذي لا إله إلا هو، طائرات خاصة في بلاد إفريقيا تنقل هؤلاء المبشرين الكذبة، الكذبة الذين لم يعلموا حقيقة دين عيسى. لو علموا حقيقة دين عيسى صلى الله عليه وسلم فإن دين عيسى يدعوهم إلى الإسلام، يدعوهم إلى الإسلام. والله لو بعث النبي وعيسى على وجه الأرض واجب على عيسى أن يدع النصرانية ويدخل في الإسلام. لكن هؤلاء المبشرون يعيثون في الأرض فساد، ونحن نيام، نحن نيام لا ندري ماذا يجري، لا ندري ماذا يجري. أقول لكم قبل الأذان، أقول لكم قبل الأذان، بلاد كينيا، بلاد أوغندا، الإسلام فيها كثير وكبير. بلاد إثيوبيا المسلمين كثر، بلاد نيجيريا المسلمون فيها يزيد عددهم على 90 مليون مسلم، 90 مليون مسلم. المبشرون لعنة الله عليهم لا يريدون أن يدخلوا المجوس في النصرانية، ولا يريدون أن يدخلوا اليهود في النصرانية، وإنما يريدون أن المسلم يشك في دينه ليدع الإسلام ولكي ينتقل إلى النصرانية. ماذا عمل المسلمون اليوم؟ وماذا عمل الأغنياء اليوم؟ وماذا عمل العلماء اليوم؟ وماذا عمل المفكرون؟ وماذا عملنا للإسلام؟ ماذا عملنا للإسلام؟ أدعونا إلى الله، أدعونا إلى الله. أناوانا هؤلاء بالحجة والبيان؟ الأمر يتطلب العمل الكثير والكثير، والله تعالى سيؤاخذ العرب، لأن هذه رسالة الله تعالى أنزلها على النبي العرب، ولأن الله تعالى أنزل هذه الرسالة، هذا القرآن باللغة العربية، ولأن الله تعالى بعث النبي أولا إلى العرب وبعد ذلك إلى غير العرب. وهذه أمانة ملقاة على أعناق وعنق كل عرب مسلم، يجب عليه أن يعلم دين الله وأن يبلغ دين الله وأن يعمل الإسلام. فإن الأسلاف الأوائل ما استقروا بالمدينة ولا مكة ولا حول المدينة، وإنما هذا أبو أيوب الأنصاري قبره في القسطنطينة، عقبة بن نافع الفهري القرشي لما دخل الإسلام في بلاد إفريقيا. وكلمة إفريقيا عند علماء الجغرافيا سابقا إنما تطلق على شمال إفريقيا، على تونس والجزائر، وأما المغرب لا تدخل في ذلك. لما فتحت بلاد إفريقيا توغلوا ودخلوا في الجنوب وتجاوزوا صحراء نوبيا ودخلوا إلى بلاد مالي وإلى بلاد النيجر، وذهب عقبة بن نافع إلى أن بلغ إلى السنغال، بلغ إلى السنغال 71 من الهجرة، على إبل، على إبل، لا على طائرات، لا على سيارات، لا على قاطرات، وإنما على إبل، ذهبوا إلى مالي وأدخلوا الإسلام في مالي. أين قتل عقبة بن نافع رضي الله تعالى عنه ورحمه القرشي الفهري؟ قتله كسيلة بن قرمز بعدما وصل إلى السنغال وإلى مالي وأدخل جماعة في الإسلام، ولا يزال لو عقل إلى اليوم في تلك البلاد. عاد الكرة، وبينما هو في الطريق عائدا إلى إفريقيا وإذا بكسيلة مع الكاهنة يترصدان له ويقتلان عقبة بن نافع رضي الله رحمه الله، وقبره في تلك البلاد. ما استقروا ببلاد العرب فقط، وإنما ذهبوا ليبلغوا دين الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل 15 قرن: إن الله تعالى زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي إليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. المقصود ذهب يزور جابر، ودخل على جابر، وجابر رضي الله تعالى عنه مغمى عليه، توضأ النبي عليه الصلاة والسلام وبرك ودعا وصب على 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 جابر من الوضوء، فأفاق جابر. هذا علاج. توضأ رسول الله غسل يديه أو توضأ وضوءه للصلاة، وألقي هذا الوضوء على جابر بن عبد الله رضي الله عنه، فبرئ جابر كأنما حل بالعقال. والصحابة كانوا يتبركون بوضوء النبي، بشعر النبي، بمساق النبي، بمخاط النبي، بثوب النبي يغسل ويتبركون به. وكانت له جبة مكتوبة الجيب والقمين والفرجين بالديباج، يأتي المرضى ويغسلونها ويتبركون بها. لكن اليوم ما في جبة ولا مساق ولا مخاط ولا شعر، لا يوجد. 15 قرن. إذا ما الذي بقي لنا؟ بقي لنا أن نتأدب بأدبه، وأن نحبه، وأن نعمل بشرعه، حتى يحشرنا الله تبارك وتعالى معه في مقعد صدق عند مليك المختلف صلى الله على رسول الله. قال جابر: فقلت يا رسول الله كيف أقضي في مالي؟ فلم يرد علي شيء حتى نزلت آية الميراث. يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، فهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. الآية، هذه الآية تسمى آية الكلالة. ومعنى الكلالة، معنى الكلالة أن يموت الميت ليس له ولد ولا والد. إذا لم يكن له ولد ولا والد يقال هذا مات وترك كلالة. الكلالة مأخوذة من الإكليل، الإكليل التاج الذي يوضع على رأس المرء كأنه يحيط برأسه. كانوا يلبسون أكاليل من زمرد وما إلى ذلك، فكأن عصبته يحيطون به، يحيطون به. فهؤلاء أحاطوا به لأنه ليس له ولد، ليس له والد، وإنما له إخوة، إما إخوة لأم، إما إخوة أشقاء، إما إخوة لأب.